بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خان البحث حول الدراهم المغشوشة، وعممنا البحث إلى مطلق البضائع المقلدة، وأنه هل يصح بيعها ومطلق التعامل عليها، وكذلك إنفاقها في زكاة أو صدقة واجبة أو مستحبة وما أشبه ذلك، كأن يهديها، يدفعها هدية للطرف الآخر، أو يمهرها، يجعلها مهر لزوجته، أو غير ذلك. فهل تصح هذه المعاملات طرا على الدراهم المغشوشة والدنانير المزورة والبضائع المقلدة أم لا؟ ذكرنا أنه الظاهر أنه الروايات قد أفادت الجواز فيما لو بين، أو كانت هناك أمارة نوعية على التزوير مثل الرواج، هذا هو المستفاد من مجموعها. وأما الروايات التي صرحت بعدم الجواز فمناقش فيها، وقد ذكرنا وجوها لعلها 7 كانت للجمع، نصل للوجه 8 أو 9. بعض الروايات تقول لا يجوز، تقول ألقه في البالوعة، الدرهم المزور أو الدينار المزور. الرواية الأخرى الإمام أخذ عليه الصلاة والسلام الدينار وكسره. إذن من هذه الروايات يظهر بأن إتلاف هذه المزورات لها الموضوعية، مو قضية غش ومو غش ويخدع الطرف الآخر وتبين أو لا تبين، مطلقة لازم تكسرها وترميها في البالوعة أو ترميها في البالوعة، أو يجب عليك أن تكسرها أو ترميها في البالوعة مثلا. هاي الروايات النقاش الثامن فيها هو أنها ضعيفة السند، والنقاش التاسع هو أنها لو كانت فرضا تامة السند فإنها معارضة بالأصح منها سندا، ونضيف والأكثر منها عددا. نقرأ كلام السيد الروحاني في فقه الصادق في هذين الوجهين، ثم نشوف أكو وجه للمناقشة معه أو لا. يقول: وأما الأخبار الأخر، يعني الأخبار التي تدل على مثل ألقه في البالوعة أو اكسره وكسرها، فضعيفة السند، لأن في طريق خبر الجعفي علي بن الحسين الصيرفي. خبر الجعفي شنو؟ المفضل بن عمر الجعفي، حيث أن الإمام أشار إلى درهم مغشوش فقال اكسره أو اكسرها، هنا ناقل اكسره، اكسرها فإنه لا يحل، اكسره نقرأ كما الآن موجود، اكسره فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. الرواية تمامها نقرأها كما كتبتها: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها فقال ايش هذا؟ فقلت ستوق، فقال وما الستوق؟ فقلت طبقتين من فضة، وطبقة من نحاس، وطبقة من فضة. فقال اكسره فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. هذه الرواية السيد الروحاني يقول ضعيفة السند، ليش؟ لأنه في طريق الخبر علي بن الحسين الصيرفي، شنو مشكلة علي بن الحسين الصيرفي؟ مشكلته أنه مهمل. السيد بعد ما يوضح ذلك، لكن توضيح أنه مهمل في علم الرجال، يعني مو مجروح ولا مطعون فيه، لكن مجهول، ما ندري من هو، إذ لم يذكر في علم الرجال بالمرة، اسمه موجود لا بقدح ولا بمدح. إذن الرواية مهملة بحكم المرسلة، هكذا تكون. هذا هو إشكال السيد على سند هذه الرواية، لكن نشير، وإذا صار بكرة شوي نفصل، الآن نشير فقط إشارات رجالية. نقول لكن هذا الإشكال قد يدفع بأن المرسل هو ابن أبي عمير، يعني السيد ما ذاكر كل السلسلة، سلسلة السند، فلعله غفل عن هذا، أو لعل مبنى خلاف مبنى المشهور. فنقول المرسل من هو؟ الذي يروي هذه الرواية عن علي بن الحسين الصيرفي هو ابن أبي عمير، الذي أجمعت الحصابة على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير، هكذا يعني حسب المشهور، إلا إذا واحد رأي آخر في المقام، يعني لا يرى ذلك، إما يستشكل فيه صغرا أو يستشكل فيه كبرا، يمكن هذا باشر نفصل إذا صار، أنه شنو معنى كلام الكشي في الإجماعات الثلاثة التي ادعاها، لأنه الكشي ادعى الإجماع في ستة من أصحاب الباقرين عليهم السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق، مثل زرارة ومعروف بن خربوذ ومن أشبه، كما ادعى الإجماع في ستة من أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه وحده، البعض كانوا أصحاب للإمامين، يعني أدركوا الإمامين مثل زرارة، البعض لا، أدركوا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقط، ذول الستة آخرين مثل جميل بن دراج ومثل عبد الله بن بكير ومن أشبه. فذول الستة الثانية اللي ادعى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، الستة الثالثة اللي يصلون مجموعة 18 من أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا، اللي منهم ابن أبي عمير صاحبنا الآن، ابن أبي عمير وكذلك صفوان بن يحيى ومجموعة ويونس بن عبد الرحمن، ذول من الثالثة، يعني من الطبقة الثالثة من أصحاب الأئمة المجمع عليهم. إذن المرسل إذا ابن أبي عمير أصلا حذف سلسلة السند كلها على حسب هذا المبنى المعروف، فالرواية يؤخذ بها، إلا إذا السيد مو رأي هذا، لكن هذا وجه اعتمده الكثير من الفقهاء. أما شوية الكلام حول لعله غدا يأتي. هذا إذن الخبر الأول وإجمال وجه للمناقشة فيه، فالبحث مبنائي إذن حسب المبنى. أما الخبر الثاني، السيد يقول مرسل، الخبر الثاني هو خبر موسى بن بكر أو بكر، وهو كذلك مرسل، لأنه في الرواية هو عن بعض أصحابنا، إذن هذا مرسل، هذا ما عندنا شغل به، إلا لمن يقول بحجية مراسيل الثقات، ذاك كلام آخر حسب المبنى. الخبر الثالث اللي هو خبر دعائم الإسلام للإمام، قال يقطع ولا يحل أن ينفق، يقول قد عرفت حاله في أول الكتاب، وإجمال كلام السيد وإجمال بعض النقاش فيه، ولعله باشر شوي نفصل، أنه دعائم الإسلام لأبي حنيفة الشيعي، عندنا أبو حنيفة المعروف، وعندنا في مقابلة دعائم الإسلام لأبي حنيفة الشيعي، البعض يعبرون عنه الشيعي، دعائم الإسلام السيد يستشكل عليه بإشكالين، يقول أولا هذا ما كان شيعي 12 يعني، وإنما كان إسماعيلي، يعني يرى بعد الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمامة لإسماعيل، فليس إذن 12. الإشكال الثاني أنه لم يتم دليل على وثاقته، هذا إجمال كلام السيد كله في أول الكتاب، لكن إجمالا نقول أما كونه إماميا فليس مشترطا في وثاقة اللهجة، إحنا الواقفية بنقبل أخبارهم الثقات منهم وكذلك غيرهم أمثال بني فضال ومن أشبه. المقياس في قبول الخبر في الموثق منه أن يكون ثقة، إذن هذا إشكال أنه الثقة لو مو ثقة له وجه، أما إمامي لو مو إمامي ما له دخل في البحث وإن كان شيئا مفيدا إن تم. وأما أنه الثقة فأكو أدلة عديدة على أنه الثقة، بل أكو أدلة عديدة على أنه كان 12 كان يتقي، لأنه كان في دولة الفاطميين في مصر وتلك البلاد، وكانوا إسماعيلية، وكان قاضي القضاة، وما يقدر بعد يظهر بأنه يتبع سائر الأئمة، فكان يتقي. أكو شواهد وأدلة على ذلك لعله غدا نتطرق لها. إذن كلاهما مناقش فيه. وثاقته مجموعة من الأعلام ذهبوا إلى وثاقته بقراء متعددة، إنما الإشكال فليس الإشكال ظاهرا لا في أنه إمامي وحتى لو تم غير مخل، ولا في أنه الثقة الظاهر أنه الثقة، إنما الإشكال العمدة للسيد ما ذكره في البداية وهو الذي ينبغي أن يحقق، أن كتابة لدعائم الإسلام اللي عموما يطابق، طبعا يعني إذا واحد يراجع دعائم الإسلام عموما مطابق مثل أي كتاب فقهي آخر لنا روائي فقهي. المشكلة في كتاب دعائم الإسلام أنه فقد فترة من الزمن، الأيوبيين جماعة صلاح فساد الدين الأيوبي عندما استولوا على مصر وسوريا وغيرها قتلوا الشيعة قتلا عاما وأحرقوا كتبهم ورموها في مصر في النيل، والشيعة والإسماعيلية وغيرهم أتلفوا لعله 1,000,000 كتاب ذاك الوقت، الآن 1,000,000 كتاب عدد هائل، فكيف ذاك الوقت 1,000,000 كتاب أحرقوها ورموها في دجلة في مصر فقط. فهذا الكتاب من جملة الكتب اللي انعدمت بعد 500 سنة، النسخة اللي حسب تحقيق بعض المحققين النسخة الموجودة عندنا آخر سلسلة لها تعود إلى بعد 500 سنة من انقراض الفاطميين في القرن الرابع، يعني حوالي القرن الرابع يعني حوالي 366 هالحوالي انقرضوا أقل أكثر، يعني وطيحت بدولتهم وطيح بها حوالي سنة 900 هجرية، الكتاب واحد أثر عليه وكذاش. فمن قال بأنه لم يدس فيه هنا الإشكال، ولا الكتاب ظاهره هو صحيح يعني عموم مطالب موافقة المذهب ما بي كلام كأي كتاب فقهي آخر، وفرض الشرائع إذا فقد 500 سنة ثم شفنا الشرائع حسب يعني واضح منهجه مثل منهج سائر كتبنا، لكن الإشكال أن هذه النسخة لعله حرف فيها، هل هذا الإشكال تام وهل بالفعل هذا الانقطاع كان كذلك، هذا يحتاج إلى بحث. المهم فهذا الإشكال ينبغي أن يستشكل ويتوقف عنده، أما الإشكالان الآخران الظاهر مو هالقد لهما وجه صغروي أو كبروي. المهم فالسيد يقول هذه روايات 3 متامة السند و لم تجبر أيضا بعمل الأصحاب، لأن الخبر قد يكون مرسل أو ضعيف، إن جبر بعمل الأصحاب ليست مجبورة بعمل الأصحاب. ليش؟ لأن فتوى الأصحاب ورواياتهم على الخلاف، فتوى الأصحاب وعملهم وعملهم على الخلاف. ما أدري إن قلت أو لا أن الجواهر ينقل الإجماع على جواز ذلك، يعني أن الدرهم المزور مع البيان يجوز، حسب هاي الروايات لا يجوز، لازم تكسره الموضوعية. صاحب الجواهر ينقل الإجماع كفتاوى على أنه الدرهم المزور يجوز لو بينت للطرف الآخر، يجوز التزين به وهكذا. الظاهر إجماع الجواهر في التزين، لازم أراجع كلامه أيضا من جديد، ولعله السيد مناقل هنا أو ما ناقل ما أدري. السيد إشارة مشيرة للجواهر مجلد 24 صفحة 18. الظاهر أن إجماع الجواهر في جواز الانتفاع بها في التزيين واحد، وفي جواز المعاوضة عليها وعدمها، إذن مو لازم كسر يعني والحاصل هكذا. إذن هاي الأخبار التي تأمر بالكسر فتاوى الأصحاب على خلافه، إذن مو منجبرة، فهي غير منجبرة بعمل الأصحاب لما عرفت من إفتائهم بالجواز، جواز التزين والمعاوضة. إذن هذا وجه، هذا الوجه قلنا بعض تحقيقه سيأتي غدا إن شاء الله، بس أوضحنا أن بعض هاي الروايات إن كان فيها مهمل أو مجهول فهو مهمل، روى عنه ابن أبي عمير، فحسب ذاك المبنى الرواية معتبرة.
إلا أن يقال نضيف الآن أنه حتى وإن كانت معتبرة لكن إعراض الأصحاب عنها موهن لها. لكن أكو وجه آخر السيد يذكره مضافا إلى معارضتها بما هو أصح سندا منها. الروايات حتى لو كانت هذه تامة أكو روايات أصح سندا ونضيف له وأكثر عددا. أنا حسب تتبعي هذا كلام السيد الآن انتهى. الآن هذا كتاب جامع أحاديث الشيعة في باب جواز إنفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة. الروايات الموجودة في هذا الباب اللي مستقر أكثر من استقراء الوسائل قدر المستطاع جامع مختلف الروايات التي موجودة في مختلف الأبواب وفي مختلف الكتب. الروايات هم أصح سندا وهم أكثر عددا. نقرأ بعضها اللي هي قراءتهم فيها الفائدة وتعطي لكم اطمئنان أكثر لدعوة الطريقية اللي احنا ادعينا، لأن احنا كان الوجه الذي ذهبنا إليه أن الروايات المانعة ظاهرها الطريقية، يعني لأنها طريق للغش فأكسره، وإلا إذا ما كان لم يقع طريقا للغش مو لازم تكسره، إنما الكسر كان كي لا يقع مقدمة للحرام فجنبة المقدمية لوحظت. فعندما واحد يقرأ هاي الروايات يطمئن أكثر بهذا. فنقرأ بعض الروايات. الرواية الأولى هاي المجوزة، الحسين بن سعيد، هذا هو الأهوازي، هذا ثقة بلا شك وله 5026 رواية فهذا لا كلام فيه. عن ابن أبي عمير، هذا اللي من أصحاب الإجماع ولا كلام فيه، سند الرواية تام يعني صحيحة، مو فقط موثقة بل هي صحيحة. عن شعيب، عن حريز، شعيب المراد به بن يعقوب العقرقوفي، هذا هم ثقة بلا كلام، النجاشي وثقه وغيره، ثقة عين بالاتفاق، إذن ما في كلام. وقد روى عنه ابن أبي عمير اللي هو من أصحاب الإجماع، وحماد بن عيسى اللي هو من أصحاب الإجماع، كما أنه موجود، كما أن كامل الزيارات أيضا، عفوا تفسير القمي أيضا نقل عنه، مع قطع النظر عن ذلك صرحوا بأنه ثقة، أيضا ما عندنا مشكلة فيه. عن حريز اللي هو منصرف إلى بن عبد الله كما يقوله علماء المشتركات، هذا هم ثقة بلا كلام. إذن الرواية عن محمد بن مسلم اللي هو أشهر من نار على منار، قال سألته عن الدراهم المحمول عليها، قلنا يعني أي المحمول عليها غيرها أي المغشوشة، فقال لا بأس بإنفاقها. إذن هاي الرواية صريحة واضحة، صحيحة صريحة. أما ذيش الروايات ما شان عندنا رواية مثل هذه، ذيش الروايات مهمل فيها أكو، أما هاي كلهم معروفين فهي أصح سندا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، وهي رواية معتبرة، سندها علي بن إبراهيم، في تصورنا صحيحة، في تصور الكثيرين حسنة، لأنه أبو علي بن إبراهيم ممدوح، احنا نراه في أعلى درجات الجلالة، علي بن إبراهيم. عن أبيه، المشكلة هنا للبعض نزلوا الرواية عن رتبة الصحيح إلى أنه الحسن الممدوح صاحبه. عن ابن أبي عمير وإلى سند آخر أيضا. الإمام عليه السلام يقول في السؤال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الله الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها. الإمام قال عليه السلام: إذا بين ذلك فلا بأس. إذن المقياس الغش ولا غش؟ هاي حسب نسخة. النسخة الثانية: إذا كان بين ذلك فلا بأس. في نسخة أخرى: إذا بين للناس ذلك، أو بين الناس ذلك، أي للناس. إذن هذه رواية. الرواية الأخرى هم في التهذيب في الاستبصار موجودة، طبعا هاي مرسلة فيها عن رجل، وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع لأنه ابن أبي نصر البزنطي، هذا من أصحاب الإجماع فالمفروض تقبل روايته، ابن أبي نصر أي البزنطي، عن رجل، وهي حسب التهذيب والاستبصار أيضا، هناك لها سلسلة سند أخرى، سلسلة سند آخر. قال جاءه رجل من أهل سجستان فقال له أنا الآن قاعد أترك النسخ المختلفة جامع أحاديث الشيعة من امتيازاته على الوسائل أنه يذكر اختلاف النسخ بين قوسين يعني نسخة الكافي شلون نسخة التهذيب كيف هي إذا ثلاث أربع اختلافات يذكرها وهذا مهم جدا في الاستنباط لأن أحيانا هاي الاختلافات لا تؤثر لفظة فقال له أو فقال ماكو فرق ما في التهذيب له مضافة أما هنا مثلا مو موجودة في الفقيه فقال فهذا مو مهم لكن أحيانا الاختلاف اللفظي يؤثر في المعنى فقال له أن عندنا دراهم يقال لها الشاهية مثلا في نسخة الفقيه في نسخة أخرى الشامية تحمل على الدرهم دانقين سابقا شرحناه فقال لا بأس به إذا كان يجوز في نسخة لا بأس به يجوز في نسخة ثانية لا بأس به إذا كان يجوز يعني إذا كان لا بأس به يجوز تكون أقوى في الدلالة لا بأس به يجوز أطلق الإمام أما هنا وضح الوجه لا بأس به إذا كان يجوز إذن المقياس لا يكون غش إذا جائز بين المسلمين أي رائج فهي أمارة نوعية على البيان إذن هاي من الروايات الرواية الأخرى موجودة في الكافي أيضا قال سألت أبا عبد الله عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا الرواية الأخرى هواي روايات يعني هاي قاعد نقراها لأنه نثبت أنها أكثر عددا بلا شك ذيش الروايات روايتان مع المفصلات اللي راح نأتي لها أربعة تصير أما هاي لعلها تسعة وعشرة أيضا في الكافي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام الله فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر هذه أيضا رواية روايات أخرى نتركها لغد إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.